بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين، لا سيما على بقية الله في الأراضين. كان بحثنا في المسألة الثانية من المسائل الأربعة التي جاء بها مصنف رضوان الله عليه لتكميل بحث الغنائم، حيث قال: ليس للأعراب من الغنيمة شيء وإن قاتلوا مع المهاجرين، بل يرضخ لهم، ونعني بهم من أظهر الإسلام ولم يصفه وسولها على إعفائه عن المهاجرة وترك النصيب. تكلمنا حول الأغوال في هذه المسألة، وانتهينا إلى أن المشهور، بل لا خلاف في ذلك إلا أمن قيل، ذهبوا إلى أن الأعراب لا ليس لهم سهم في الغنيمة، وهذا الذي قلناه في اليوم الماضي. فمعناه ينبغي إلا ابن إدريس، نسب إلى ابن إدريس أنه خالف هذا الأمر وذهب إلى أن الأعراب لهم سهم، ولكن ما وجدنا في من ابن إدريس في هذا المبحث تعبيره هكذا: وينبغي للإمام أن يسوي بين المسلمين في القسمة، لا يفضل أحدا منهم لشرفه أو علمه أو زهده على من ليس كذلك في قسمة الفعل. هذا التعبير الذي جاء به لم يذكر الأعراب، إلا أن نقول أنه بما أنه قال ينبغي للإمام أن يسوي بين المسلمين، المسلمين أعم من أن يكونوا من الأعراب أو من غيرهم، فيشمل الأعراب، فهو ذهب إلى أن الأعراب كذلك لهم سهم خلافا للمشهور. ولكن طبعا الغول بذلك أنه أراد الإطلاق، إنما الإطلاق يصح إذا كان المتكلم في مقام البيان، من الجهة التي نريد أن نجعل ضمن المطلق. ولكن إذا لم يكن في مقام البيان، هو كان في بيان أنه لا تفاضل بالعلم والزهد ومثل هذه الأمور في المجاهدين، ولم يكن ملتفتا أو متوجها إلى أن يقسم المسلمين إلى الأعراب وغير الأعراب. ولذلك لا ندري أنه كان في مقام البيان من هذه الجهة، ولذلك لا يمكن أن نأخذ من كلامه الإطلاق. ثم بالنسبة إلى أدلة التي استدلوا بها لهذا الأمر لقول المشهور، ذكرنا روايتين. الرواية الأولى ما عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن إيساء عن بعض أصحابنا، أفضل عن بعض أصحابه، عن أبي الحسن عليه السلام في حديث قال، حديث مفصل أخذنا منه إنما أخذنا مورد الحاجة: وليس للأعراب من الغنيمة شيء وإن قاتلوا مع الإمام، لأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صالح الأعراب عن يدائهم في ديارهم، ولا يهاجروا على أنه إن دهم رسول الله صلى الله عليه وآله من عدوه دهم أن يستنفرهم فيقاتل بهم، وليس لهم في الغنيمة نصيب، وسنته جارية فيهم وفي غيرهم. هذا أحد الروايات، كما رأيتم هذه الرواية مرسلة، لأن حماد يقول عن بعض أصحابه، يروي عن بعض أصحابه، ولكن صاحب الجواهر رضوان الله عليه على حسب مبنى الذي اختاره في بحث موارد أصحاب الإجماع هو صحح هذه الرواية، وظاهر وجه التصحيح وجود حماد بن إيساء يروي عن بعض أصحابه، فهو حمد على أن بعض الأصحاب كذلك كانوا ثقات العدول. على كل حال صحه. والرواية الثانية التي في هذا الباب، هذا الرواية التي قرناها في اليوم الماضي عنه، يعني محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة عن عبد الكريم ابن عتبة عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث طويل أنه قال لعمر بن عبيد: رأيت إنهم أبوا الجزية فقاتلتهم فظهرت عليهم، كيف تصنع بالغنيمة؟ قال: أخرج الخمس وأغسم أربعة أخماس بين من قاتل علي. إلى أن قال: أرأيت الأربعة أخماس تغسمها بين جميع من قاتل عليها؟ قال: نعم. قال: فقد خالفت رسول الله صلى الله عليه وسلم في سيرته، بيني وبينك فقهاء أهل المدينة، اسألهم. نعم، نسألهم فقهاء أهل المدينة. بيني وبينك فقهاء أهل المدينة ومشيختهم، نسألهم فإنهم لا يختلفون أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صالح الأعراض على أن يدعهم في ديارهم ولا يهاجروا، على أنه إن دهمهم من عدوه دهم أن يستنفرهم فيغاتل بهم، وليس لهم في القسمة نصيب. وأنت تقول بين جميعهم، يعني تقسم بين جميعهم، فقد خالفت رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل ما قلت في سيرته في المشركين. في من ناحية السند، في سنده عمر بن عزينة، وهو محمد بن عمر بن عبد الرحمن ابن عزينة، يقال له عمر، هو محمد بن عمر، على ما قاله القحطائي في مجمع الرجال وبعض الآخرين كذلك هكذا قالوا، قالوا أنه ليس عمر إنما محمد بن عمر، ولكن اشتهر غلب عليه اسم أبيه. وثقه الغضائري والشيخ رضوان الله عليه في الفهرست، ولم يرده قطعا. وكذلك في السند عبد الكريم بن عتبة القرشي الهاشمي، كذلك وثقه النجاشي، فالسند لا بأس به. والدلالة يقول أن يعني ظاهر الحديث أن رسول الله قد منع الأعراب من الغنيمة شيئا، ما جعل لهم سهم والنصيب. هذا عندما صاحب الجواهر رضوان الله عليه كذلك عندما يأتي إلى هذه المسألة، أولا يذكر إطلاق النص والفتوى، ثم يستدل بهذين الروايتين، يعني من ناحية أن النصوص التي وردت حول مسألة الغنائم مطلقة تشمل الأعراب وغير الأعراب، ويذكر هذين الروايتين، ويسمى الأول المرسل كالصحيح، والأخرى الأولى المرسل كالصحيح والأخرى بالحسن بل الصحيح، لأن سنده سند لا بأس به. فهذا الكلام منه جميل. ثم يقول: ولا ريب في رجحان العمل بهما في تخصيص العام وتغيير المطلق بعد جمعهما شرائط الحجية، كما ذكرنا هذا الأمر. هو بين المقارنة بين الإطلاق الروايات التي أو آيات التي تدل على أن الغنيمة للمسلمين جميعا، وفتاوى الفقهاء الذين ذكروا أنه يغسم أربعة أخماس فيما بين المسلمين المجاهدين، يعني المجاهدين جميعا، وبين هذه الروايات الروايتين كيف نجمع بينهما ويقدم هذين الروايتين لأنهما أخص وتلك الروايات بالفتاوى أعم، وهذا مقيد وتلك مطلق، من باب تقديم الخاص على العام والمقيد على المطلق، وهذا شيء جميل. وكذلك يقول: يؤيد هذين الروايتين المروي من طرق العامة كذلك. فعلى ذلك وصل إلى ما وصل إليه المشهور في القول بأنه لا سهم لهؤلاء الأعراب. ثم بعد ذلك هو يأتي بكلام مفصل: مناقشات وردود. لخصنا هذه المناقشات ببيان منا لأن نتجاوز ونأتي بما قاله. أولا، قالوا أن هذين الروايتين فيهما شذوذ. ثانيا، أنهما مخالفان لأصول المذهب والإجماع، لأن المذهب يعني الفقه، المراد من أصول المذهب ليس أصول المذهب يعني أصول الدين، بل معناه الأصول التي اتفق به الشيعة، يعني المباني التي اتفق به الشيعة. والأصل يعبر كثيرا ما خصوصا في كتب العامة يعني دليل الأمر. الأصل في ذلك رواية كذا أو صحيحة كذا، أو الأصل فيه استصحاب، هذا التعبير يعني دليله هكذا. فعلى ذلك خلاف الدليل وخلاف الإجماع، لأن من أن المغاتلة هم مشتركون في الغنائم، فيشمل هذا الأعراب كذلك. ثالثا أن في الرواية الأعراب، هل المراد من الأعراب أعراب المشركين أو المؤمنين مسلمين؟ هذا غير واضح، فلعل الأعراب المراد أعراب غير المسلمين الكفار. رابعا هذه المصالحة، أن الإمام أو رسول الله صالحهم على أن يتركهم وليس لهم نصيب، ويقاتلوا إذا صار دهم على المسلمين هو يشاركون، هذا خلاف، لأن هؤلاء يستحقون الغنائم وحرموا عفوا، هؤلاء كان يجب عليهم المهاجرة لأن المهاجرة واجبة، فرسول الله صالحهم على أن لا يهاجروا ويبقوا في بلادهم ويدافعوا عن المسلمين وليس لهم نصيب، هذا صلح على ترك الواجب على أن يتركوا المهاجرة، بينما هجرة كانت واجبة، فهذا خلاف يعني صلح مبني على ترك الواجب وهو حرام، فالصلح باطل. نعم الآن الإشكال الذي ذكره، قالوا هذا الصلح يستلزم منه ترك الواجب وهو المهاجرة، فالصلح الذي ينتهي إلى ترك الواجب أو فعل الحرام هذا باطل. وخامسا أنهما يوافقان الروايات العامة، رواية العامة تدل على أن الأعراب ليس لهم نصيب، وهذه الروايتين كذلك تدل على أن ليس لهم نصيب، فلا بد أن نحمل على التغيير ولا نأخذ بجد هذه الروايات، لأنهما موافقون للعامة فلا بد أن حملهما على التغيير. ثم يرد على هذه الأمور، أولا الشذوذ، يقول لا شذوذ فيهما، بينما فقهاؤنا أفتوا بذلك ونقلوا ذلك، فما معنى الشذوذ؟ ليس هذه الروايتين شاذة. وثانيا أن مخالفتهما للإجماع، هذه المخالفة بين الأخص والأعم كمخالفة الخاص للعام، وهذا شيء لا يضر بالعمل، ما من حتى قيل ما من عام إلا وقد خص، المخالفة المستقرة هذا الشيء الذي ينتهي إلى العلاج، ولكن إذا كان عام أو مطلق وجاء خاص أو مقيد على خلافهما يجمع بينهما بتقديم الخاص على العام، فالعام حجة فيما سوى الخاص، والمطلق حجة فيما سوى القيد أو المقيد، فعلى ذلك لا إشكال في هذا الخلاف ولا ضير على هذا الخلاف. ومضافا إلى ذلك أنه قال هذا حرام يعني صلح يستلزم منه ترك الواجب، هذا كما أشار سماحة الشيخ المعاصر أن هذا خلاف، كيف نستطيع أنه شيء فعله رسول الله وخلاف، هذا اجتهاد في مقابل النص، فنكشف من ذلك لم يكن على الأعراب وجوب خروج وجوب مهاجرتهم، إنما الهجرة كان لأهل مكة لا للأعراب، فعلى ذلك مع وجود النص لا معنى أن نقول هذا صلح من رسول الله على الباطل وعلى ترك الواجب، فهذا صلح باطل، هذا اجتهاد في مقابل النص. وخامسا أنكم قلتم في هذه المسألة، نعم موافقتهما للرواية العامة، الموافقة للرواية العامة لا يحمل على التغيير، أكثر أحكامنا توافق العامة، كثير من رواياتنا توافق العامة، إنما الحمل على التغيير إذا كان هناك روايات صحيحة دلت على شيء يخالف العامة أو شيء يخالف العامة، وروايات صحيحة دلت على ما يوافق العامة، ما تخالف العامة لا احتمال لها إلا إذا كان حقا، وما يوافق العامة معناه لهذا الاحتمال التغيير أمر جاري. فبعبارة أخرى خذ بما خالف العامة ليس بمعنى فإن الرشد في خلافهم ليس بمعنى كل ما يقولون نحن خلافهم نعمل أو نأخذ بخلافه. ليس هناك لجاج أو رد فعل على العامة كل ما يقولون نحن نعمل على خلافه، لا، بل المراد في الموارد التي صدر عن أئمتنا أهل البيت ما يخالفهم وما يوافقهم، ما يوافقهم يحتمل فيه التقية، ولكن ما يخالفهم ليس له يعني مدلول ومنذور إلا أن يكون حقا، بيان الحق. ولذلك في موارد الخلاف يعني في مقام التعارض نتمسك إلى الغلب بالتغيير، خذ ما خالف العامة معناه هكذا. ففيما نحن فيه كذلك روايات موافقة للعامة، ولكن الموافقة للعامة يقوي الموضوع ولا يضعفه إذا لم يكن هناك تعارض. ولذلك فقهاؤنا من العصر الأول وخصوصا قدماؤنا عندما كانوا يأتون بأدلة للأحكام كانوا يذكرون روايات من طرق أهل البيت يضمون إليها تأييدا من طرق العامة. وبعض أخرى إذا استطاعوا أن يحصلوا على إجماع المسلمين أو شهرة المسلمين هذا أقوى من إجماع الشيعة خاصة أو شهرة الشيعة خاصة. ولذلك لا وجه لهذا الأمر. هذا الوجوه التي ذكر صاحب الجواهر رضوان الله عليه وردها بشكل ملخص جدا، وعليكم أن تراجعوا إلى الجواهر بتفصيلات التي هو ذكره. ولكن مع ذلك في النفس شيء بالنسبة إلى المدلول الروايتين. أولا الرواية الأولى إنما صحيحة على مبنى صاحب جواهر ومن ذهب إليه بأنما رواه هؤلاء أصحاب الإجماع حجة في أقوالهم أنفسهم وفي من رووا عنه. ولكن من يقول أن معنى تسهيل ما يسهى عنهم يعني ما وصل منا عنهم نقول هذا صحيح، هو قال ذلك، هو أخبر عن شخص آخر هذا المخبر عنه قال ذلك، ولكن المخبر عن كذلك صادق وأمين لا يدل على ذلك. إذا أخذنا بهذا المبنى فالرواية الأولى ساقطة من ناحية السند، وكذلك من ناحية الدلالة عندما ننظر إلى هذين الروايتين أن المراد من الأعراب هل كان أعراب المسلمين؟ لا دليل على ذلك. لماذا؟ لأنه يقول وليس للأعراب من الغنيمة شيء وقاتل من قاتل مع الإمام، لأن رسول الله قد سالها الأعراب أن يدعهم في ديارهم، لأنه يدعهم في ديارهم يعني لا يخرجهم من ديارهم، أن يثبتوا في مكانهم، كما ورد أن رسول الله قبل أن يهاجر يعني قبل البعثة كان ما يهرب من أكثر من 30 سرية أنه صلوات الله عليه أرسل إلى أطراف المدينة وإلى حدود مكة سرايا، وكثير من هذه السرايا كانت تجلس مع العشائر، عشائر العرب من غير المسلمين، ويعقدهم عقد عدم التعرض، عقد الأمان من الطرفين، يعني أن المسلمين لا يعتدون لا يتعدون عليهم وهم كذلك هكذا، وكذلك عقد المشاركة الدفاع، هم يدافعون عن المسلمين إذا صار شيئا. وهذا كان رسول الله يفعل ذلك على ما ورد في التاريخ، سرايا متعددة على هذا القبيل. ولذلك لعل أن يدعهم في ديارهم وهم مشركون، هم كفار، لا دليل على أنهم هم المسلمين حتى نحمل على أن الأعراب قد أن رسول الله قد حرمهم من نصيبهم وهم يقاتلون مع المسلمين، يقاتلون من أين؟ من دون أن يكون لهم سهم. الطفل الذي يكون مسلما وهو في الجهاد له سهم، ولكن هذا الرجل الكبير المسلم الذي قاتل وعرض نفسه للقتل ليس له سهم. هذه الرواية كذلك دلالته على أن المراد المسلمين غير سامين.
سيدنا قوله وليس لهم في الغنيمة شيء يفهم منه أنه مسلمين، يفهم منه
أحسنتم. يمكن أن يقال ك كما قال سماحة الشيخ قرينة أنهم كانوا مسلمين أنه ليس لهم من الغنيمة شيء، لأنه إن كان لهم من غنيمة شيء لا حاجة للمصالحة لنفي ذلك، كما أشار إليه صاحب الجواهر رضوان الله عليه إلى هذا المناقشة. ولكن جوابنا في ذلك كان المتعارف في زمن رسول الله بل في جميع الأزمان، المقاتلون الذين يقاتلون فيحصلون على الغنيمة، أي يقسم الغنيمة فيما بينهم جميعا، كان يرى من حقهم أنهم قاتلوا فيأخذوا الغنيمة. ولذلك رسول الله لأن يخبرهم أن ليس لكم هذا الأمر قد نص على ذلك وصالحهم على أن يدافعوا ولكن يتركهم ولا يخرجهم من ديارهم وليس لهم نصيب في الغنيمة. لأن يا منافاتي أن هذا الأمر بما أنه كان متعارفا وهذا هو المتوقع الذي جاء وشارك في القتال أن نحرمه من الغنيمة، هذا خلاف الأصل. فرسول الله نص على هذا الأمر ففي مقابل ذلك تعهد بعدم إخراجهم من بلادهم. مضافا إلى أن الرواية الثانية وهي صحيحة السند لعل فيه نص على أنهم كانوا مشركين ولم يكونوا مسلمين، حيث في الرواية الثانية التي هي صحيحة السند يقول فقد قال نعم، يسأل عنه أرأيت الأربعة أخماس تقسمها بين جميع من قاتل عليها؟ قال نعم. قال فقد خالفت رسول الله في صلتي بيني وبينك فقهاء أهل المدينة ومشيختهم نسألهم فإنهم لا يختلفون أن رسول الله صالح الأعراب على أن يدعهم في ديارهم ولا يهاجروا على أنه إن دهمهم من عدوه دهم أن يستنفرهم فيقاتل بهم. ثم يقول وليس لهم في القسمة النصيب وأنت تقول بين جميعهم فقد خالفت رسول الله. هنا فقد خالفت رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل ما قلت في سيرته في المشركين، في سيرته في المشركين. هذا كان يقول نقسم على الجميع، أن إمام عليه السلام يقول خالفت رسول الله في سيرته في المشركين، فعلى ذلك سيرته في المشركين أنه تعاهد معهم أن لا يخرجهم من بلادهم وهم يدافعوا وليس لهم نصيب في الغنيمة. كيف؟
ما وجه فهم أنهم مسلمون؟
بالمسلمون سام الجواهر وسماحة الشيخ يقولان بما أن لو كان لهم كانوا لم يكونوا مسلمين لا حاجة إلى المصالحة لسلب السهم عنهم، فمصالحة رسول الله على سلب السهم عنهم أنهم كانوا يستحقون السهم، فمن خلال عقد أخرجهم من السهم. أنا قرينة على أنهم كانوا مسلمين، أنا أقول هذه القرينة غير تامة. لماذا؟ لأن في تلك الأزمنة بل جميع الأزمان من يشارك في القتال يعرفونه ويجعلونهم مستحقا للغنيمة يقسم بينهم، كيف نحن نستعملهم في الدفاع ويقاتلون نحن نأخذ هؤلاء يأخذون. ولذلك رسول الله قال ذلك لهم لما دعاهم وطلب منهم أن يدافعوا، قال نحن لا نخرجكم من دياركم نترككم ودياركم بشرط أن تدافعوا مجانا من دون غنيمة. فعلى ذلك هذه القرينة ليس قرينة تامة تدل على أنهم كانوا مشركين، والرواية الثانية نص على أنهم كانوا مشركين، لأن في الأخير يقول فقد خالفت رسول الله في كل ما قلت في سيرته في المشركين، والمراد في سيرته في المشركين يعني في هؤلاء الذين شرف معهم أن يدافعوا إذا دهم داهم على الإسلام ويسلكهم رسول الله في أراضيهم ولا يخرجهم ثم ليس لهم نصيب. فعلى ذلك هذه الروايات لا يمكن أن نرفع اليد عن إطلاق النصوص التي تدل على أن الغنيمة لكل المقاتلين والمجاهدين لو كانوا مسلمين، فإن هذين الروايتين الثانية تقريبا صريح في أنهم كانوا المشركين والأولى كذلك يحتمل الأمرين، وإذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال. فما يقال ما يقوله الفقهاء من أن الساهم لجميع المقاتلين المراد من المقاتلين مقاتلين المسلمين. فلو كان الأعراب أعراب المسلمون كذا يكون مشاركون في هذا الأمر. ولذلك أنا صاحب الجواهر بعد هذه الكلمات التي هو يقول في الأخير كأنه كان في نفسه شيء، لأنه كذلك يقول نعم في يعني نهاية المطاف عندما يناقش يذكر المناقشات المحتملة ويرد عليها يقول نعم. قد يقال أن المراد من الأعراب الذين لم يعضوا على الإسلام بضرس قاطع المشار إليهم بأن يقولوا أسلمنا ولا يقولوا آمنا. قالت الأعراب آمنا، قل لا تقولوا آمنا بل قلوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. وبأنهم أجدروا أن لا يعلموا، الأعراب أشد كفرا ونفاقا، وأجدروا أن لا يعلموا هدى الله، أجدروا أن لا يعلموا هدى ما أنزل الله تعالى. وبغير ذلك من الآيات بل هم إلى الآن على مثل ذلك. لا الأعراب الذين أحكموا إسلامهم وآمنوا بقلوبهم ولم يكن لهم هم إلا الدين دون الطمع في الغنيمة ونهبها، فالله العالم. فهو جاء هنا فصل بين الأعراب، هؤلاء الذين أظهروا الإيمان ولم يكن لهم دين، جاءوا لكسب الغنيمة، جاءوا ما كانوا بضرس قاطع على تعبيره جازم على الإسلام، والأعراب الذين هم مسلمون. فنحن نعم إذا كانوا هم محسوبين على الإسلام فلهم الغنيمة كسائر المجاهدين، وإذا كانوا أعراب متعاقدون ومتعاهدون مع المسلمين من غير المسلمين ليس لهم غنيمة ولا بد إعطاء الرضخ لهم، كما أن المصنف تردد في هذا الحكم بعنوان قيل ذكر ولم يبن رأيه في هذا الأمر. كذلك نحن نقول لا وجه لرفع اليد عن المطلقات، وأن نقول أنهم لا يستحقون شيء، وإذا كانوا مسلمين فقاتلوا فلهم مثل سائر المسلمين، ولكن إذا لم يكونوا من المسلمين فأمرهم اختلف. ولكن هذا التفصيل ما أدري كلامه رضوان الله عليه من ناحية قال أنهم أعراب المسلمين لا يستحقون، ثم قسم الأعراب إلى الذين لم يعضوا على الإسلام بضرس قاطع المشار إليهم بأن يقولوا أسلمنا ولا يقولوا آمنا، فبأنهم أجدروا أن لا يعلموا، أجدروا أن لا يعلموا جاء في موضع الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدروا أن لا يعلموا، تأكيد على كفرهم ونفاقهم، فهؤلاء غير محسوبين على الإسلام. وغير ذلك من الآيات بل هم إلى الآن على مثل ذلك، لا زال يقول رضوان الله عليه الأعراب هؤلاء الذين بعض أهل البوادي منهم من لا دين له أسلام والوهابية أحسنهم، وهؤلاء الذين لهم. فعلى ذلك أنه رضوان الله عليه كأنه كان في نفسه شيء، ولذلك في نهاية المطاف تحت عنوان نعم ذكر ذلك، كما أن الشيخ رضوان الله في كثير المسائل بعدما يذكر أدلة ويناقش يقول ولكن الإنصاف على تعبير بعض الناس الدليل الخامس. ولذلك في هذه المسألة النفتي بأنهم لا يستغلون شيء صعب، بل الأغرب أنهم متشاركون في السهم الغنائم. نعم لعل للإمام يجوز له أن يشترط معهم أو أن يستوظفهم على مبلغ معين وأن يتنازلوا عن سهمهم، يمكن للإمام أن يفعل ذلك، كما قلنا في بحث الجعائل قلنا المشاركة في الحرب على قسمين، من يأتي كمقاتل ومن يأتي كعامل أصحاب الهرفة وغيرهم، والإمام يعقد لهم بعقد لأن يعملوا كذا وكذا ولهم هذه الأجرة المعينة، أحيانا الأجرة أكثر من السهم وأحيانا أقل، وكذلك الغنيمة أمر محتمل ولكن هذا أمر معين بقى يعني مضمون. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.